بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وصححه وابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن عثمان رضي الله عنه هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، أحد الخلفاء وأحد العشرة، أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية أولا، ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم. أين عقول الشيعة؟ أين عقول الشيعة وهم لا ينكرون هذه الحقيقة التاريخية المطبق عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان، إن كان زوج عليا بفاطمة فقد زوج عثمان بثنتين، برقية فلما ماتت زوجه بالثانية بأم كلثوم، وكلهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذات كبده بضعة منه، وإنما فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنها بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، ورقية وأم كلثوم ماتتا قبل ذلك، وزينب. وهذا لحكمة عظيمة، فإنه لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم لا ابن ولا بنت إلا فاطمة، بقيت بعده 4 أشهر ثم ماتت، ولم يبقى إلا من هم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من نسلها. رضي الله تعالى عنها وارضاها، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة من سيدات هذه الأمة. قال: وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا، ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، لهذا قيل له ذو النورين. استخلف في أول يوم من المحرم 24، وقتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة الحرام 35، 24 إلى 35 يعني إلى قريب 26، كم بقي صادق؟ بقي نحو 12 سنة، بقي 12 سنة إلا يسيرا، إلا أيام، إلا 12 يوما. طيب، وقوله 18 خلت من ذي الحجة، ما هو الأولى؟ أن يقول لثنتي عشرة ليلة بقيت أو بقين من ذي الحجة، لأنه بعد النصف بعد 15 يقال بقينا 12 بقين من ذي الحجة، وهي بمعنى 18 خلت، 18 خلت يعني 18 ذي الحجة، و 12 بقيت اخصم من 30 12 تصير كم؟ تصير 18. قال ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره 82 سنة، وقيل غير ذلك. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة، والحديث أخرجه الحاكم قال الصنعاني، والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر ابن شقيق عن أبي وائل قال: قال البخاري حديثه حسن، وقال الحاكم: لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه. هذا كلامه، وقد ضعفه ابن معين، وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار. قال المصنف: وفيه، يقول ابن حجر، وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وابن عباس وابي الدرداء، وقد تكلم على جميعها بالتضعيف، تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء، أي ليس فيه شيء يثبت بذاته. قال أبو حاتم: كما في العلل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. قال: وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية، وتخليلها المقصود أن يمرر الأصابع من خلال الشعر ليصل الماء إلى جذوره. قال: وأما وجوبه فاختلف فيه، فعند الهدوية يجب كقبل نباتها، قبل أن تنبت اللحية يجب إيصال الماء إلى الجلد الذي إلى الوجه، وبعد نباتها يجب إيصال الماء إلى الوجه، هذا قول الهدوية. والأحاديث وردت بالأمر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت من الإعلال والتضعيف، فلم تنتهض على الإيجاب، يعني أن الوجوب فيه نظر. وفصل بعضهم فقال: إيصال الماء إلى جذور هذه، إلى جذور الشعر، شعر اللحية، لازم، فمن كانت لحيته خفيفة وكان يصل الماء بمجرد غسل الوجه فالتخليل في حقه سنة، ومن كانت لحيته كثة لا يصل الماء إلا بالتخليل فالتخليل في حقه واجب. والراجح من هذا كله أن التخليل ليس بواجب، لكنه يستحب التخليل، لأنه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت من أمره، لم يثبت الأمر، إنما جاء أقوى مكان من فعله أنه كان يخلل لحيته، فيكون هذا دالا على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه مجرد فعل. وهذا الحديث يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك اللحية على حالها من دون حلق ولا تقصير، كانت له لحية يخللها. قال رحمه الله: قال وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قوله وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني بماء بمقدار ثلثي مد يتوضأ به. قال الصنعاني: مد بضم الميم وتشديد الدال المهملة. قال في القاموس: هو مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل، أو ملؤهما ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. الراجح أنه ماذا؟ المد الذي هو ملء كفي الإنسان. وقد قال: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا، انتهى. نعم، أنه ماذا قال؟ أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما. نعم، ملأهما ومد يده بهما، مد يده بهما، وإنه سمي مدا. هذا يسوى ربما اثنين رطل أو رطل وثلث. قال: فجعل يدلك ذراعيه الحديث هذا ضعيف الذي فيه الدلك. خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي أم عمارة الأنصارية بإسناد الحسن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد. ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد. فثلث المد هو أقل ما روي أنه توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون كم ثلثي المد؟ ثلثي المد أقل من العلبة القارورة هذه الصحة توضأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا فيه الاقتصاد في ماذا؟ في الوضوء وعدم الإسراف بالماء. قال: وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له. ثلث مد يعني ثلث مد معناه أن شيء يسير لا أصل له. وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. هذا في مسلم لكن من حديث أنس وجاء عن غيره. وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة. نعم. وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رطلين. عند أبي داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رطلين يعني مد يعني مدا. الترمذي بلفظ يجزئ في الوضوء رطلان وهي كلها قاضية بالتخفيف عن الاقتصاد في ماء الوضوء. وقد علم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز ما قاله الشارع إنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد، لكن الأحسن بالمتشرع أي الذي يتبع الشريعة محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كمية ذلك. وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف، فمن قال بوجوبه استدل بهذا وهو حديث فيه ضعف، ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به في الآية الغسل وليس الدلك من مسماه، ولعله يأتي ذكر ذلك. نعم سيأتي إن شاء الله ربما ذكر ذلك. أما هذا الحديث فهو نعم حديث الذي هو يدلك ذراعيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجله، هذا أصابع الخنصر، لكن الذراعان. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.